بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. نبدأ كلامنا بحول الله سبحانه وتعالى وتوفيقه مع كتاب تهذيب الأصول حول مقدمة الكتاب. وقد تعرض السيد أعلى الله مقامه ورزقنا شفاعته في هذه المقدمة إلى ثلاثة مطالب. أما المطلب الأول الذي تعرض له فهو بيان الهدف من تأليف الكتاب، وقد أشار من خلال ما أفاد إلى أن علم الأصول من خلال التراكمات العلمية والتراكمات البحثية قد أصبح مشتملا على كثير من الزوائد التي لا حاجة لها في مقام الاستنباط والوصول إلى معارف الشريعة المقدسة، وهذا يستدعي القيام بتهذيبه عن تلك المباحث الزائدة التي لا حاجة لها في عملية الاستنباط. ولأجل ذلك شرع في تأليف هذا الكتاب، فالهدف من تأليف هذا الكتاب كما هو واضح من اسمه تهذيب الأصول عن الزوائد والفضول، هو تشذيب علم الأصول عن كل المباحث الزائدة والأبحاث الزائدة التي لا حاجة لها. ولا شك أن هذا الهدف من الأهداف السامية المقدسة والتي ينبغي أن يضلع بها الفقهاء أعزهم الله تعالى وأعز كلمتهم، وذلك لما نلحظه من أن العلوم قد تشعبت وتعددت وتوسعت، وطالب العلم أصبح بحاجة إلى الإحاطة بكثير من العلوم التي لا يسهل للإنسان أن يحيط بها بحسب وضعه الاعتيادي. وبالتالي فلو ترك علم الأصول كما هو في تمدده وتوسعه وما اشتمل عليه من مختلف الأبحاث الفلسفية والعقلية والتي لا يحتاج إليها الطالب في مقام الاستنباط، ربما ذلك قد يطوي عمر الإنسان من غير أن يصل إلى المقصود. فكان من اللازم جدا على أرباب الفقهاء بيان المطالب العملية التي يحتاج إليها طالب العلم وإلغاء ما سواها. ولذلك برزت مجموعة من المحاولات في هذا المجال، وليست محاولة السيد قدس الله نفسه الزكية هي أول المحاولات. هنالك محاولات عديدة في هذا المجال، ولعل محاولة سيدنا قدس الله نفسه الزكية هي من أبرزها، وإلا فقد سبقتها بعض المحاولات كمحاولة المرحوم السيد محسن الأمين قدس الله نفسه، فإنه أيضا لديه كتاب أصولي بنفس هذا المضمون تقريبا. على أي حال، إذن الهدف هدف سام ومقدس وجليل جدا. أما بالنسبة للمطلب الثاني الذي تعرض له قدس الله نفسه الزكية، فهو بيان منهجه في كتابه. وهنا طبعا يختلف الأصوليون في كيفية منهجة الكتب الأصولية. المتعارف طبعا عند الأصوليين وتقسيم علم الأصول إلى قسمين: مباحث الألفاظ ومباحث الأصول العملية، هذا ما دأب عليه الأصوليون. ثم بعد ذلك يأتون بمبحث التعارض كخاتمة مثلا لعلم الأصول، ويذكرون بعض الأمور كمقدمة لعلم الأصول. ولكن هنالك من اختلف مع المشهور وحدد منهجا آخر لعلم الأصول، والسيد السبزواري قدس الله نفسه الزكية أيضا قد التفت إلى هذا المطلب، وقال بأنه قد صنف ومنهج الكتاب ورتبه على مقدمة ومقاصد ثلاثة. سنوضح هذه المقدمة والمقاصد، ثم نبين ما هي الميزة التي يتميز بها هذا المنهج. الأمر الأول، المقدمة أو المقدمة، وهذه تعرض فيها إلى أمور عامة، وهي 14 أمرا. فتحدث فيها عن موضوع العلم، تحدث فيها عن تعريف علم الأصول، تحدث فيها عن بحث الحقيقة والمجاز، تحدث فيها عن الصحيح والأعام، على ما دأب عليه الأصوليون في بدايات علم الأصول. فإذا المقدمة تضمنت 14 أمرا، وهذا مشابه لما عليه مثلا كتاب الكفاية للمحقق الآخوند قدس الله نفسه الزكية. ثم بدأ في المقصد الأول، وجعل المقصد الأول في مباحث الألفاظ. وكما لا يخفى عليكم، فإن مباحث الألفاظ تشتمل على بحوث متعددة وكثيرة جدا، ومن هذه البحوث مثلا البحث حول صيغة الأمر، مادة الأمر، دلالة المادة والصيغة على الوجوب، وما يرتبط بهذه الأبحاث، تقسيمات الواجب إلى آخره. فالبحث في مباحث الألفاظ يدور حول كل المباحث التي يحتاج إليها الفقيه في استظهار الدلالات من الأدلة، في استظهار الدلالات من الأدلة، بحيث لو مرت عليه رواية أو آية مثلا تقول أقيموا الصلاة، فهل يستظهر من هذا الأمر الوجوب أو الاستحباب؟ هل يستظهر من هذا اللفظ الوجوب أو الاستحباب؟ وإذا كان يستظهره منه، فهل يستظهره منه بلي من خلال وضعه لذلك؟ يعني أن هذا اللفظ، أن هذه الصيغة موضوعة للدلالة على هذا المعنى، أو يستظهره من ذلك بنكتة عقلائية أو عقلية، أو يستظهره من ذلك بنكتة الإطلاق. على أي حال، هذه أبحاث تأتي إن شاء الله تعالى. إذن المقصد الأول لمباحث الألفاظ والتي يدور البحث فيها حول قوانين وضوابط الاستظهار من الأدلة. المقصد الثاني في الملازمات العقلية، نظير البحث مثلا في مقدمة الواجب، هل أن مقدمة الواجب واجبة أم لا؟ ومر علينا في الأصول مكررا بأن الملازمات العقلية تارة تكون ملازمات مستقلة وتارة تكون غير مستقلة، فإن الملازمة إذا كانت تتكون من مقدمتين عقليتين لا دخل للشارع فيهما فهي ملازمة عقلية محضة، وإذا كانت الملازمة تعتمد على مقدمة شرعية فهي ملازمة عقلية غير مستقلة. فنبحث حول التلازم بين وجوب المقدمة، بين عفوا وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة، ونبحث حول التلازم بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده، هل هنالك تلازم بينهما أم لا؟ ونبحث مثلا حول التلازم بين النهي عن شيء وفساده، وهكذا. فهذا المقصد الثاني والذي يؤسس لنا ضوابط مرتبطة بالملازمات العقلية التي قد نحتاجها في عملية الاستنباط. المقصد الثالث من مقاصد هذا الكتاب هو ما يصح الاعتذار به، وبعبارة أخرى الحجج التي يصح الاعتذار بها بين يدي الله سبحانه وتعالى، الحجج المعذرة والمنجزة. فالبحث في المقصد الثالث يكون حول ذلك، فنبحث حول القطع، ونبحث حول الأمارات، خبر الثقة، الإجماع، الشهرة، والظنون، هل هذه حجج معذرة يصح الاعتذار بها أم لا؟ أيضا نبحث ضمن هذا المقصد حول الأصول العملية، البراءة، الاستصحاء، التخير، بما هي حجج معذرة؟ هذا هو منهج السيد قدس الله نفسه الزكية في كتابه. إذن مقدمة فمقصد أول، فمقصد ثاني فمقصد ثالث. هذا بيان منهجه. إنما الكلام، ما الذي يتميز به هذا المنهج عن غيره؟ الذي يتميز به هذا المنهج عن غيره هو وجود تنظيم جديد للمباحث يدرجها في الأبواب الأقرب لها. فمثلا بحث التعارض أدرجه السيد قدس الله نفسه الزكية في أين؟ أدرجه في المقصد الأول الذي هو مباحث الألفاظ. والحال أن بحث التعارض كما جرت على ذلك عادة الأصوليين إما أن يجعل خاتمة المباحث الأصولية، خاتمة يعنون بعنوان خاتمة، وإما أن يجعل مقصدا مستقلا كما هو في الكفاية مثلا، ولعله في الرسائل جعله بعنوان خاتمة. على أي حال السيد هاهنا أدرجه في مباحث علم الألفاظ. لماذا؟ باعتبار أن البحث في التعارض يرجع إلى كيفية الاستفادة من الدليلين المتعارضين بحسب المحاورات العرفية. عندما يكون عندنا دليلان متعارضان وهذا تكون له دلالة معينة وهذا تكون له دلالة أخرى، فإنه بحسب المحاورات العرفية كيف نستفيد من هذين الدليلين المتعارضين، كيف نوفق بين هذين الدليلين المتعارضين، بين هذين اللفظين المختلفين. فهذا بحث يرجع إلى عالم الألفاظ، ولذا فإن السيد قدس الله نفسه الزكية أدرجه في مباحث علم في المقصد الأول الذي هو مباحث الألفاظ. أيضا من الأمور التي تميز بها من خلال هذا التقسيم لكتابه هو إدراجه لمبحث الاجتهاد والتقليد في المقصد الثالث. فإن مبحث الاجتهاد والتقليد قد دأب الأصوليون الذين تعرضوا له على جعله خاتمة لعلم الأصول، واعتبروا أن البحث حوله بحثاً استطرادياً، بينما مثلاً لاحظوا الكفاية جعله خاتمة كتاب الكفاية، بينما السيد قدس الله نفسه قال عندنا مندوحها هنا أن ندرجه فيما يصح الاعتذار به. فكما أن الأمارات حجج شرعية نبحث حول حجيتها وصحة الاعتذار بها، أيضا الاجتهاد والتقليد مما نبحث حول حجيته ومعذريته. فالاجتهاد مما يصح الاعتذار به أو لا، التقليد أيضا مما يصح الاعتذار به أو لا، فلا داعية أن ندرجه في ماذا؟ أن نجعله مستقلا، بل بحسب فهرستنا ومنهجتنا الجديدة فإنه يندرج ضمن مقاصد الكتاب. الميزة الثالثة التي تميز بها هذا الكتاب الشريف هو إفراده لمبحث الملازمات العقلية. فإن بحث الملازمات العقلية كما هو مثلا في الكفاية قد أدرج ضمن مباحث الألفاظ، بينما مباحث الملازمات العقلية مباحث مستقلة ليست مرتبطة بمباحث الألفاظ، ليست مرتبطة بمباحث الألفاظ، وإنما أقحمت فيها إقحاما، أقحمت في مباحث الألفاظ إقحاما باعتبار لم يكن هنالك موضع مناسب لها في علم الأصول ليتم إدراجها فيه. فالسيد قدس الله نفسه الزكية بحسب منهجته فرزها وجعلها في مقصد مستقل. إذن السيد أعلى الله مقامه الشريف بهذه المنهج الجديدة أدرج بعض المباحث في أبواب ومقاصد لم تكن مندرجة فيها بحسب المنهج المتعارف في علم الأصول. هذا المطلب الثاني الذي تعرض له. المطلب الثالث الذي تعرض له هو كيف ينبغي أن نتعامل مع علم الأصول. فأشار إلى أمرين. أمر الأول هو أن علم الأصول مقدمة وآلة لعلم الفقه، وإذا كان كذلك إذن هو ليس مطلوبا بالذات، نحن لا نطلبه لذاته، علم الأصول في ذاته لا نطلبه، بل نطلبه بما هو آلة لغيره. وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون البحث فيه بقدر الحاجة إليه فيما نطلبه لأجله. فنحن نطلبه لأجل علم الفقه بأي مقدار؟ فنبحث فيه بهذا المقدار لا زائدا عليه. وفي ذلك يبرر قدس الله نفسه الزكية، يعني ومن هذا يبرر قدس الله نفسه الزكية الهدف من تصنيف هذا الكتاب. هذا الأمر الأول الذي تعرض له. الأمر الثاني الذي تعرض له في هذا المطلب الأخير هو كيفية الاستدلال في علم الأصول. فقال بأن كيفية الاستدلال في علم الأصول ينبغي أن تكون ككيفية الاستدلال في علم الفقه في مراعاة السهولة. مراعاة السهولة يعني ماذا؟ مراعاة السهولة يعني ملاحظة ما هو أقرب إلى الأذهان العرفية، استخراج القواعد والمطالب الأصولية وانتزاعها من جذورها العرفية، جذورها العقلائية. لماذا؟ يقول لأن الكتاب والسنة اللذان هما أساس الفقه أساسا مبنيان على أي شيء؟ مبنيان على ملاحظة الأفهام العرفية، الأذهان العرفية، وهذا في بحث المكاسب أشرنا إليه غير مرة. الشارع المقدس دائما ما يخاطب العرف، ولذلك هو يلحظ ما عليه العرف، يلحظ المناسبات العرفية ويخاطب العرف على ضوء هذا الأساس. وبما أن علم الأصول هو من شؤون علم الفقه، فالشارع أيضا لاحظ في أساسيات هذا العلم الجذور العرفية، وبالتالي فلا وجه لما دأب عليه بعضهم، مثلا بعض الأصوليين بحسب نظر السيد السبزواري، لا وجه لما دأب عليه بعضهم من تعميق النكات العقلية والفلسفية في فهم المطالب الأصولية. فالمطالب الأصولية يمكن فهمها بالأنس العرفي وبالرجوع إلى القوانين، قوانين المحاورات عند العرف وعند العقلاء. هذا تمام ما تعرض له قدس الله نفسه الزكية في المقدمة، ولا بأس أن نتيمن بقراءة كلامه زيد في علو مقامه. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. وبعد، فيقول المفتقر إلى الله جل جلاله، طبعا أنا هذه الطبعة التي أقرأ منها هي طبعة الدار الإسلامية ومؤرخة بأنها الطبعة الثانية سنة 1406، وهناك طبعة قبل هذه طبعت في النجف، وطبعة طبعت بعد هذه في قم المقدسة أتذكر في مؤسسة المنار، والطبعة الثانية أتذكر أنه كتب في مقدمتها، للأسف ليست عندي هنا، كتب في مقدمتها، ولعل المقدمة بقلم نجله السيد علي حفظه الله تعالى، بأنه قد تم تصحيح بعض موارد الأخطاء فيها. على أي حال، فيا ليت أن نحصل على هذه الطبعات الثلاث لنلاحظ الفروقات في مقام التطبيق، وهذا سأبين أهميته في بعض المواضع من الكتاب إن شاء الله. على أي حال، وبعد، فيقول المفتقر إلى الله جل جلاله، عبد الأعلى الموسوي خلف المرحوم العلامة الجليل السيد علي رضا، هذه خلاصة ما حققناه. جدا هذا مهم، خلاصة ما حققه وحققه مهارة مشائخه، ومهارة مشائخه هم النائيني، هم الأصفهاني، هم العراقي، هؤلاء مهرة مشائخه. هو يقول بأن هذا الكتاب خلاصة ما حققه هو وما حققه هؤلاء، وفي آخر الكتاب أشار السيد قدس الله نفسه الزكية إلى أنه قد فرغ من تأليفه سنة 1373. وإذا كان المذكور في سيرته دقيقا من أنه قد شرع في بحث الخارج سنة 1365 في تدريس الخارج، يعني بعد 8 سنوات من البحث والتحقيق قد كتب هذا الكتاب. ولا يخفى عليكم طبعا بأن بعض أعلامنا يشرع في تحقيق مطالبه الأصولية عندما يشرع في تدريس الخارج، ولكن بعض أعلامنا لا يبدأ تدريس الخارج إلا بعد أن يحقق مبانيه، فلا يبدأ في البحث إلا ومبانيه جاهزة، يعني أثناء حضوره عند الأعلام أو مثلا في المرحلة الأخيرة من حضوره عند أساتذته يبدأ بتحقيق مبانيه تحت إشراف أساتذته وبالمناقشة معهم، وبالتالي فهو لا يشرع إلا وقد انتهى من ذلك. فعلى أي حال، هذا خلاصة تحقيقه بعد سنوات، سواء بعد سنوات 8 إذا قلنا بأنه بدأ تحقيقه منذ أن شرع، أو بعد أكثر من ذلك كيفما كان. هذه خلاصة ما حققناه وحققه مهرة مشائخنا قدس الله أسرارهم المبتكرين في هذه الصناعة بعد طول الجهد وتحمل المتاعب، أبرزتها في أسهل العبارات وأيسر الجملات خالية عن جميع الزوائد. هذه عبارة مهمة، خالية عن جميع الزوائد، فكل ما يعتقد بأنه من الزيادات على علم الأصول قام بتخلية كتابه من، مشتملة على كثير من الفوائد. ويشهد الله أن هذه العبارة عبارة مطابقة للواقع، فهذا الكتاب كنز ثمين وبه فوائد جمة جدا لعلك لا تحصل عليها في غيره من الكتب. وسميتها بتهذيب الأصول عن الزوائد والفضول. أنا بحسب الطبع اللي عندي هنا قوس قبل كلمة تهذيب ثم قوس بعد كلمة الأصول، وكأن العنوان هو عنوان الكتاب هو عنوان تهذيب الأصول، والحال أن عنوان الكتاب عنوان كامل تهذيب الأصول عن الزوائد والفضول، فينبغي أن يكون القوس بعد كلمة الفضول. على أي حال، راجيا أن يهذبنا الله تعالى عن كل ما لا يرضي. الله أكبر. الربط الجميل جدا بين التهذيب العلمي والتهذيب المعنوي، التفاتة جميلة تدل على روح صاحبها أعلى الله مقامه. فكما هذب علم الأصول فهو يرجو أن يهذبه الله تعالى عن كل ما لا يرضيه. ها كذا هم أولياء الله الذين يعيشون مع الله سبحانه وتعالى في كل ما يفعلوه، ويحبون أن ينعكس ذلك على واقعهم وأفعالهم. راجيا أن يهذبنا الله تعالى، ونحن نؤمن على هذا الدعاء ونرجو ما رجاه، راجيا أن يهذبنا الله تعالى عن كل ما لا يرضيه ويحلينا بكل ما لا يرتضيه. وهذا أيضا شيء لطيف، فهو أشار إلى مرتبتي التخلية والتحلية التي يذكرها أهل المعنى. راجيا أن يهذبنا الله، هذه مرتبة التخلية، تخلية من الرذائل، ويحلينا بكل ما يرتضي، هذه مرتبة التحلية بالفضائل، فإنه لا يمكن التحلية إلا بعد التخلية، إذ النفس الملوثة والعياذ بالله لا يمكن أن يزينها العلم مثلا، بل يضر بها. ولذلك نسأل الله أن يهذبنا أولا عن رذائل الأخلاق والصفات، ثم بعد ذلك يحلينا بكل ما يرتضيه تعالى من الكمالات والفضائل، وأن يجعله كافيا لصحة الاعتذار في أحكامه المقدسة إلى يوم القيامة. يعني هذه الخلاصة نرجو أن تكون كافية لصحة الاعتذار، وليس يحتاج طالب العلم أو المستنبط إلى أكثر من هذا المقدار. هذا ما يرتبط بالمطلب الأول. المطلب الثاني، ومنهجنا في هذا الكتاب يخالف ما هو المتبع في سائر الكتب، يعني الأصولية، فهو مؤلف من مقدمة أو مقدمة ومقاصد ثلاثة. المقدمة، وفيها أمور عامة، قلنا 14 أمر، مثلا حقيقة المجاز، موضوع العلم، صحيح والأعم، إلى غير ذلك. المقصد الأول طبعا أمور عامة، يعني هي لا ترتبط بمباحث علم الأصول، بل هي من مبادئ علم الأصول، وقد تكون مبادئ لعلوم أخرى. نعم، بحث تعريف علم الأصول أو فائدة علم الأصول، أو لا يخفى أن هذا أيضا وإن لم يكن عاما لكل علم، ولكنه من المبادئ، لذا أدرج في الأمور العامة في المقدمة. يعني المقصد الأول، وبعبارة أخرى قبل ما أروح عن المقدمة، المقدمة فيها أمور عامة، وهذه الأمور العامة كما ذكرت لكم لا تختص بعلم الأصول. وفي هذه المقدمة أيضا مضافا إلى الأمور العامة ما جرى عليه دأب أهل كل علم من ذكر مبادئ ذلك العلم، ومن مبادئ العلم تعريفه، بيان ثمرته، بيان ضابطته، بيان الغاية منه، بيان موضوعه. هذه من المبادئ لكل علم، فذكر ضمن المقدمة أيضا. فلا يريد من المقدمة من قوله وفيها أمور عامة يعني أن كل ما فيها عام، بل فيها الأمور العامة وفيها المبادئ المختصة بهذا العلم والتي تذكر في مقدمته. المقصد الأول في مباحث الألفاظ ومنها المشتق ومبحث التعارض. ليش ذكر دول الأمرين دون غيرهما؟ هو سيبين. قال: ولكن لما تكن لمبحث المشتق فائدة مهمة فقهية جعلناه في المقدمة تبعا للأصوليين، وإلا فبحسب رأيه الشريف قدس الله نفسه هو إدراج بحث المشتقين في مباحث الألفاظ، ولكنه يعترف بأنه وإن كان المنهج يقتضي ضمه لمباحث الألفاظ إلا أنه أدرجه ضمن المقدمة. لماذا؟ لاعتقاده بأنه ليست له فائدة فقهية مهمة. ولعل هذا مما يفتح المجال بحسب الفكر القاصر لتسجيل ملاحظة صغيرة على هذا الخلل المنهجي، فإن مبحث المشتق إما أن تكون له فائدة ولو قليلة، وإما أن لا تكون له فائدة أصلا. فإن كانت له فائدة ولو قليلة والمنهج يقتضي أن يضم إلى مباحث الألفاظ، فكان المفروض أن يدرج في مباحث الألفاظ. وإن لم تكن له فائدة ولو قليلة كما يرى ذلك غير واحد من الأصوليين، وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى، فأيضا من حقه أن يدرج في مباحث الألفاظ أو أن يحذف، يعني إما أن يحذف لأنه زائد لا حاجة له، أو يذكر مختصرا بحيث أن الطالب لا يكون هذا البحث عليه غريبا، مع التنبيه على أنه لا ثمرة له، كما هو جرى على ذلك قدس الله نفسه في العديد من الأبحاث، فإنه أشار إليها وذكرها في مواطنها مع التنبيه على أنها لا ثمرة لها. فهذا المبرر الذي ذكره قدس الله نفسه الزكية في المقام لا نفهم له وجها بحسب ما نحن عليه من القصور والتقصير، والله العالم. وأما ما يتعلق بمبحث التعارض سيشير له الآن بعد ذلك يعني قريبا. أما المقصد الثاني في الملازمات العقلية بقسميها المستقلة وغير المستقلة، وأوضحناها كمقدمة الواجب ومسألة الضد ومسألة النهي عن العبادة أو في العبادة. المقصد الثالث فيما يصح الاعتذار به كمباحث القطع والأمارات والأصول العملية والاجتهاد والتقليد. وجميع مباحث الألفاظ ترجع إلى تشخيص الصغريات أصالة حجية الظهور التي هي من أهم الأصول النظامية العقلائية. فهنا يشير قدس الله نفسه الزكية إلى أن المقصد الأول هو في الحقيقة يرجع إلى ماذا؟ إلى بحث أصالة حجية الظهور. لماذا؟ لأننا عندما نبحث مثلا في مباحث الألفاظ حول أن مادة الأمر أو صيغة الأمر هل هي ظاهرة في الوجوب أم لا؟ خب لو بنينا على أنها ظاهرة في الوجوب هذا لا يكفي في مقام استنباط الحكم الشرعي، بل نحتاج إلى ضم كبرى كلية وهي أن الظهور حجة. إذا لم نبني على أصالة حجية الظهور فلا يجدينا شيء إثبات أن الأمر ظاهر في الوجوب أو في الاستحباب مثلا، هذا لا يجدينا شيء. وبالتالي فجميع مباحث الألفاظ ترجع إلى تشخيص صغريات أصالة حجية الظهور التي هي من أهم الأصول النظامية العقلائية. وكان يعني من الجميل أن هذه العبارة لو أدرجت ضمن بيانه للمقصد الأول. وكيف كان؟ وحيث أن أساس الفقه مبني على الكتاب والسنة، وهما يعني الكتاب والسنة بمعزل عن الملازمات العقلية، جعلوا بحث الملازمات العقلية في طي مباحث الألفاظ، فأقحمت إقحاما، وإلا مباحث الألفاظ الغرض منها الكيفية الاستظهار من الكتاب والسنة. وبما أن بحث الملازمات العقلية بمعزل عن الكتاب والسنة فكان غير مرتبط بمباحث الألفاظ، ولكنه أقحم فيها إقحاما، إلا أننا عقدنا لها بابا مستقلا وهو المقصد الثاني. وخالفناهم في مبحث التعارض فجعلناه من مباحث الألفاظ، وبينا الوجه فيه قبل قليل عند تقرير الدرس. وفي بحث الاجتهاد والتقليد أيضا خالفناهم فجعلناه من مباحث ما يصح الاعتذار به، وبينا وجهه في تقرير الدرس. ثم يتعرض للمطلب الثالث فيقول: ولا يخفى، وهذا المطلب غاية في الأهمية، ولا يخفى، هذا الأمر الأول الذي ذكرناه من المطلب الثالث، أن الأصول مقدمة وآلة للتعرف على الفقه وليس هو مطلوبا بالذات. في ذاته لا يطلب علم الأصول، وإنما يطلب لأجل الاستفادة منه في علوم أخرى، علم آلي، فلا بد أن يكون البحث فيه بقدر الاحتياج إليه في ذي المقدمة. وعلى ذلك فمبحث المشتق إذا كنا لا نحتاج إليه فلماذا ندرجه في علم الأصول؟ مثلا مبحث القياس الذي دأب القدماء من الأصوليين مثلا على إدراجه في علم الأصول باعتبار أنه موضع جدل بين الإمامية وغيرهم. خب الآن إذا كان لا نحتاج إليه في علم الفقه فلماذا ندرجه في علم الأصول؟ فتخلوا عنه في الكتب الأصولية المتأخرة، بينما هو في الكتب المتقدمة مثلا افترض الذريعة للسيد المرتضى قدس الله نفسه أو كتب العلامة الحلم موجود البحث حول القياس، لكن لا نحتاج إليه في ذي المقدمة. فإذا أردنا أن نبحث عنه فليبحث عنه مستقلا أو في علم آخر لا زائدا عليه، فلا بد أن يكون البحث فيه بقدر الاحتياج إليه في ذي المقدمة لا زائدا عليه، هذا الأول. ثاني أمر الثاني، وأن تكون كيفية الاستدلال فيه مثلها أو مثلها في الفقه في مراعاة السهولة وما هو أقرب إلى الأذهان العرفية لابتناء الكتاب والسنة اللذين هما أساس الفقه على ذلك، يعني على مراعاة السهولة والارتكازات والأفهام العرفية. فالأصول من شؤون الفقه لا بد أن تلحظ فيه خصوصياته من كل جهتين. وبما أن من خصوصياته مراعاة السهولة والأقربية إلى الأذهان العرفية، فكذلك ينبغي أن يكون الحال في علم الأصول الذي هو من شؤونه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.